أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الطهارة، وذكرنا المدرك الأول للقاعدة وهو الروايات، وقلنا أنها على قسمين. القسم الأول هو الرواية العامة، ولعلها منحصرة في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي أقوى الروايات الدالة على القاعدة. وإن ورد فيها النقاش في سندها كما مر. والقسم الثاني من الروايات هي روايات وردت في أبواب خاصة كطهارة خصوص الماء في حالة الشك في طهارته، أو طهارة خصوص الثوب وما شابه. وقلنا أن هذا القسم من الروايات إنما يصلح للدلالة على قاعدة الطهارة بعد تمامية أمرين: الأول إلغاء الخصوصية عن مواردها، وهذا أمر يساعد عليه الارتكاز العرفي، لأن دخل خصوصيات الموارد الواردة في تنجسها أو تنجيسها خلاف الارتكاز العرفي، يعني أنه الماء يحكم عليه بالطهارة لا لوجود خصوصية في الماء، أو مثلا الحيوان الذي تلوثت رجله بالنجاسة ووطأ الثوب فعندما يحكم بطهارة الثوب لا لخصوصية في الثوب. نعم، الارتكاز العرفي هكذا. فإحنا نستطيع أن نلغي الخصوصية ونعمم هذه القاعدة على كل مورد نعم نشك في تحقق نجاسته، وهذا هو مضمون شنو قاعدة الطهارة. واضح بأنه تنجس وتنجيس هذه الموارد الواردة في الروايات الخاصة لا خصوصية لها، فلذا نلغي الخصوصية بالنسبة إلى أي شيء. مثلا حشرة كانت قد تلوثت بنجاسة ثم جاءت إلى الحائط إلى الجدار، فما لم نستبين شيئا من النجاسة على الجدار، قاعدة الطهارة تقول ماذا؟ أن الجدار طاهر، مع ما أن الجدار لم ترد فيه رواية، وما ذلك إلا لإلغاء الخصوصية عن المورد. ونتيجة لذلك نعقد للروايات مع ملاحظة هذه القرينة اللبية وهو الارتكاز العرفي إطلاق من هذه الناحية، يعني لا خصوصية للمورد، بل هذه القاعدة مطلقة بالنسبة إلى موارد الروايات وغير مواردها. والأمر الآخر الذي لا بد من تماميته لتحقق صلاحية دلالة هذه الأخبار الخاصة على قاعدة الطهارة هو انحصار الحكم بالطهارة فيها بقاعدة الطهارة دون احتمال ملاحظة الحالة السابقة. نعم، يعني الإمام عندما يحكم بالطهارة يكون موضوع حكمه هو عدم العلم بالنجاسة. واضح؟ من دون أن يلاحظ شنو الحالة السابقة لهذا الذي يريد أن يحكم عليه بالطهارة. إذ مع هذا الاحتمال وهو ملاحظة الحالة السابقة يكون من الوارد جدا أن يكون الحكم الصادر بالطهارة من الإمام عليه السلام في هذه الموارد من أجل الاستصحاب إذا كان يلاحظ الحالة السابقة، لا من أجل قاعدة الطهارة المبحوث عنها. إذن موضوع الاستصحاب هو شنو؟ ملاحظة الحالة السابقة. موضوع قاعدة الطهارة اللي نبحث عنه هو عدم العلم. فهذه الروايات تصلح أن تكون دليلا على قاعدة الطهارة فيما إذا كانت العلة التامة لحكم الإمام بالطهارة هو شنو؟ عدم العلم بالنجاسة، لا بملاحظة الحالة السابقة. وإلا إذا احتملنا أن الإمام قال بالطهارة استصحابا للطهارة السابقة، يعني لاحظ الحالة السابقة، إذن حكم بالطهارة للاستصحاب لا لقاعدة الطهارة. واضح؟ فلا بد من انحصار حكم الإمام بالطهارة من ناحية عدم العلم بالنجاسة، ولا بأس أن نقف عند تمامية هذا الأمر الثاني لنرى قابلية دلالة هذه الأخبار الخاصة على القاعدة أولا. وفي الواقع عند الاستشكال على تمامية الأمر الثاني أمر وارد جدا. ليش؟ لأنه إحنا ما عدنا علم بأنه الإمام عندما حكم على هذه الموارد بالطهارة كان من ناحية عدم علم السائل بالنجاسة، أو من ناحية أن الإمام لاحظ الطهارة السابقة فاستصحبها. كلا الاحتمالين موجود. بتقريب أن الروايات الخاصة كلها واردة في مورد من المعلوم فيه أن الحالة السابقة هي الطهارة. كل موارد هذه الروايات الخاصة فيها حالة سابقة نعلم بأنها شنو؟ كانت طاهرة. وبذلك يحتمل كون الحالة السابقة دخيلة في الحكم بالطهارة، وهذا الاحتمال يعني احتمال رجوع الحكم بالطهارة فيها إلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة يصبح قويا ولا يمكن دفعه. واضح أنه كيف نناقش في الأمر الثاني، في تمامية الأمر الثاني ما عندنا جزم بأن منشأ حكم الإمام هو عدم العلم أم لا، ملاحظة الطهارة في الحالة السابقة ما عندنا هذا العلم. ولكن مع ذلك هذا المستشكل هكذا يقول، ولكن مع ذلك يمكن مناقشة هذا التقريب وهو تقريب الإشكال على تمامية الأمر الثاني بما يلي، بأن نقول أن قول الإمام عليه السلام في رواية حفص إذا لم أعلم، الرواية هكذا كانت، لا ما أبالي أبول أصابني أم ماء ما لم أعلم، أو إذا لم أعلم، هذه الرواية إذا لم أعلم، ما أبالي أصابني بول أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم. هذا إذا لم أعلم يحتمل فيه احتمالان. الأول أن يكون عدم العلم علة للحكم بالطهارة، يعني قوله عليه السلام إذا لم أعلم تعليلا لحكمه عليه السلام بالطهارة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون قوله عليه السلام إذا لم أعلم شرطا للحكم بالطهارة لا تعليلا. واضح؟ إذن هنا احتمالان: احتمال إذا لم أعلم أن يكون تعليلا، واحتمال أن يكون شنو؟ شرطا. هسه شنو اللي يترتب على هذين الاحتمالين؟ فعلى الاحتمال الأول وهو احتمال العلية أحسنتم، ففي هذه الحالة تكون الرواية دالة على قاعدة الطهارة بلا كلام، لأن هذا التعليل ظاهر في أن عدم العلم هو تمام العلة للحكم بالطهارة دون مدخلية للحالة السابقة، وإن كانت ثابتة في مورد الروايات ولكن مو ملحوظة أبدا. العلة التامة هو شنو؟ عدم العلم، مجرد الشك.
قرب كبير بيناتهم يعني.
هسا على احتمال العلية، مو العلية تكون علية تامة بعد. إذا كانت العلية تامة، إذا الشك وعدم العلم حصل يحكم بالطهارة، إذا لم يحصل لا يحكم، مع غض النظر عن أنه إلى حالة سابقة، ولكن حتى إذا إلى حالة سابقة ولكن مو ملحوظة أبدا، إذا جاءت العلة وجد المعلول بعد انتهت.
إذا لها حالة سابقة
أي مو ملحوظة،
إذا كانت محكومة بالنجاسة السابقة مثلا.
لا ذاك لا لا يجي ذاك، ذاك الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة، هذا يجي. لا لا، الحالة السابقة طاهر الطهارة، لذا احنا نخلط. الحكم هو شنو؟ هو طهارة هذا الشيء المسؤول عنه، ولكن هذا الحكم بالطهارة هل ناشئ نتيجة لعدم العلم بالنجاسة حتى تكون شنو؟ دالة على قاعدة الطهارة، أم لا كان بلحاظ الطهارة السابقة؟ فالإمام عندما قال استصحبها، إذا كان عدم العلم وهو الشك عبارة أخرى عن الشك تعليلا لحكم الإمام بعدم المبالاة بالإصابة اللي هو عبارة أخرى عن الطهارة، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ دالة على قاعدة الطهارة من دون لحاظ الحالة السابقة. وأما على الاحتمال الثاني الشرط، وأما على الاحتمال الثاني وهي شرطية الجملة المذكورة للحكم بالطهارة، فحينئذ لا يمكن أن تكون الرواية دالة على القاعدة بضرس قاطع، وإنما حكم فيها بالطهارة بملاحظة الحالة السابقة. هسه إذا ما نجزم، ولكن الاحتمال يكون قويا أن يكون منشأ الحكم هو شنو؟ للحالة السابقة، وذلك لأن الجملة الشرطية يستفاد منها دائما كون الشرطي علة تامة من دون دخل لشيء آخر معه. إذا وجد الشرط وجد المشروط، بعد ما ينتظر شيء آخر، يعني يلعب دور العلية التامة، هذا هو الشرط. وجود المشروط متوقف على وجوبي، على شنو؟ وجودي شرطه، والشرط إذا وجد المشروط يوجد. زين، وذلك لأن الجملة الشرطية يستفاد منها دائما كون الشرط علة تامة من دون دخل شيء آخر معه، لأن المفروض لا وجود لذلك الشيء الآخر. متى يستعان بالشرط؟ إذا ما عندنا، إذا أكو شيء وهو المشروط متوقف على شيء آخر، هذا المتوقف عليه من دون شراكة شيء آخر يسمى شرطا، وأما إذا كان هناك شيء آخر لكان جزء الشرط لا الشرط. واضح؟ نزيل. لأن المفروض لا وجود لذلك الشيء الآخر، فإذا كان هذا معنى الشرط فحينئذ لا يمكن في المقام التمسك بالشرطية لنفي دخل الحالة السابقة. لماذا؟ لأن مورد الرواية يستبطن عادة الانحفاظ على الحالة السابقة وهي الطهارة. المورد اللي سئل عنه فيه شنو؟ حالة سابقة. فلا يمكن استفادة الإطلاق عند فرض عدم وجود الحالة السابقة ليستفاد من ذلك العلية التامة للشرط وهو عدم العلم. فيبقى الاحتمال أنه شنو؟ الشرط عندما يكون إذا كان لوحده هو السبب لتحقق المشروط، وهذا لا يمكن فرضه هنا. ليش؟ لأنه في مورد الرواية هناك شيء آخر يؤدي نفس النتيجة. يعني الشرط لا يقوم بالعلية التامة، فعندما يحكم بالجزاء وهو الطهارة فيه احتمال أن يكون ناشئا عن هذا الشرط، ويمكن أن يكون هناك دخل لشيء آخر وهو ملاحظة الحالة السابقة. واضح؟ فلا يمكن استفادة الإطلاق عند فرض عدم وجود الحالة السابقة ليستفاد من ذلك العلية التامة للشرط وهو عدم العلم. وعلى هذا احتمال كون الحكم بالطهارة من قبل الإمام أن يكون للاستصحاب بملاحظة الحالة السابقة قائمون. إذن تارة تعليل وتارة شرط. إذا احتملنا أن يكون شرطا، الشرط خصوصيته مثل التعليل، لا بد وأن لا يكون هناك شيء آخر، والحال أنه مورد الرواية يستبطن بقاء الحالة السابقة، فلا يمكن الجزم بأن الشرط لوحده وهو عدم العلم موجبا للطهارة. يحتمل أن يكون هناك شيء آخر له داخل عدم العلم إضافة إلى الحالة السابقة، العلم بالطهارة في الحالة السابقة. هذا الاحتمال يكون واردا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نعم، يمكن أن يقال أن وجود الحالة السابقة وكونها هي الطهارة في مورد الروايات الخاصة المتفرقة لا ينافي استظهار العلية التامة للشرط، وهو قوله الشرط وهو قوله إذا لم أعلم. بتقريب أن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان. واضح؟ نريد نستفيد شنو من مقدمات الحكمة، نريد نوصل إلى الإطلاق. يعني عدم العلم شرط للحكم بالطهارة مطلقا، سواء كان في المورد حالة سابقة أو لم تكن حالة سابقة. شوفوا شنو نريد نصحح المطلب. بتقريب أن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان عند قوله إذا لم أعلم، ومع ذلك لم يذكر شيئا آخر مع هذا الشرط. واضح؟ فإن المستفاد من ذلك عدم دخل شيء آخر مع الشرط في تحقق الجزاء وهو الحكم بالطهارة، وإلا إذا كان له دخل وهو في مقام البيان بحسب الفرض كان كون شنو يقول؟ يقول إذا لم أكن أعلم وكانت مثلا الحالة السابقة هي الطهارة يعطف عليها شيء، هو في مقام البيان، ففي مع أنه في مقام البيان حصر منشأ الحكم فقط شنو؟ في عدم العلم إذا لم أعلم. زين، يقول ومع ذلك لم يذكر في الإمام كان في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر شيئا آخر مع هذا الشرط، فإن المستفاد من ذلك عدم دخل شيء آخر مع الشرط في تحقق الجزاء وهو الحكم بالطهارة، فلو كان هناك شيء آخر له دخل في الحكم بالجزاء لذكره، يعني لقال عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم، وكانت الحالة السابقة هي الطهارة. فلأن الإمام كان في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر مع الشرط شيئا آخر، يستفاد منه أن الجزاء وهو الحكم بالطهارة مشروط فقط بعدم العلم بالإصابة دون شيء آخر. وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسه تمام الموضوع للحكم بالطهارة دون دخل للطهارة في الحالة السابقة، فتكون هذه الروايات الخاصة دليلا على قاعدة الطهارة لتمامية استظهار انحصار عدم العلم أي الشك في الحكم بالطهارة. هذه وجهة نظر يمكن أن تقبل ويمكن أن ترد. إذن أخيرها على الاحتمال الشرطية استعنا بالإطلاق، يعني استعنا بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. الإطلاق يعني شنو؟ يعني عدم العلم موجب للحكم بالطهارة سواء كانت هناك حالة سابقة بالطهارة أو لم تكن حالة سابقة بالطهارة، مطلقا الحكم بالطهارة. فتكون هذه الروايات حتى على الشرطية، على احتمال الشرطية، تكون دليلا كافيا لقاعدة الطهارة. بقي شيء لا بد من التنبيه إليه بالنسبة إلى دليلية الأخبار الخاصة على قاعدة الطهارة، وهو أننا حتى مع تسليمنا بتمامية الأمرين وتحقق صلاحية الأخبار الخاصة لكي تكون مدركا لقاعدة الطهارة، حتى لو قلنا بأنه الأمرين تامان، ولكن دليليتها حينئذ تكون في الجملة لا بالجملة. كيف؟ فإن موارد هذه الروايات كلها شبهات موضوعية، ولا يمكن استفادة التعميم لموارد الشك في الطهارة بنحو الشبهات الحكمية، يعني حتى مع إلغاء الخصوصية. إلغاء الخصوصية عن الموارد لا تثبت أنه حتى بالنسبة إلى الموضوعات اللي غير واردة في جميع الأدلة، حتى شنو نقول بأن قاعدة الطهارة كما أنها ثابتة في الشبهات الموضوعية ثابتة في الشبهات الحكمية. طبعا هذا البحث راح يجي، بس إحنا هسه نريد ننبه عليه حتى نهيئ أنفسنا. إذن فإن موارد هذه الروايات كلها شبهات موضوعية، ولا يمكن استفادة التعميم لموارد الشك في الطهارة بنحو الشبهات الحكمية، وذلك لأن هذه الروايات الخاصة على تعددها حتى مع قبول تمامية الأمرين إنما تكون صالحة لاستكشاف دليليتها للقاعدة في مقدار دلالتها لا أكثر، ومقدار دلالتها بحسب مواردها إنما هي الشبهات الموضوعية. يسأل عن الماء، عن الثوب، عن الأعضاء، أنها أصابها بول أو لم يصبها بول، كلها شبهات موضوعية. إنما هي الشبهات الموضوعية، فلا إطلاق لها حتى مع إلغاء الخصوصية لإسراء الحكم فيها إلى الشبهات الحكمية، لأن موارد الشبهات الحكمية خارجة عن دائرة مدلولها. واضح؟ وكذلك إنما تكون دليلا، يعني هذه الروايات الخاصة، على القاعدة فيما إذا كان الشك في النجاسة العارضية، بمعنى لو شككنا أن الماء أو الثوب وما شابه ذلك عرضت عليه نجاسة أم لا، فهذه الروايات تدل على قاعدة الطهارة حينئذ. وأما إذا كان الشك في النجاسة الذاتية، كما إذا شككنا في نجاسة الحديد أو نجاسة الخمر أو الكافر مثلا، فلا يمكن التمسك بها للحكم بطهارتها استنادا لقاعدة الطهارة، لعين ما ذكرناه آنفا، وهو وهو أن دليلية هذه الروايات الخاصة على القاعدة إنما هو بمقدار دلالتها، ودلالتها بحسب الموارد هي الشك في النجاسة العارضية. يسأل عن الماء مثلا أنه عرضت عليه نجاسة أم لا، الثوب عرضت عليه نجاسة أم لا، أعضاء الجسم عرضت عليها نجاسة أم لا، ودلالتها بحسب الموارد هي الشك في النجاسة العارضية للشيء المشكوك في طهارته. هذا بالنسبة إلى الروايات الخاصة لو جعلناها دليلا على القاعدة، بينما رواية عمار التي ذكرناها أولا لأنها عامة غير مختصة بمورد دون مورد، فلا بأس باستفادة دليليتها للقاعدة في مطلق الشبهات الحكمية والموضوعية والنجاسة العرضية والنجاسة الذاتية، وذلك لإمكان التمسك بإطلاقها لأنها عامة وردت مو بموارد خاصة، لأنه شنو كان شنو اسمه، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه قدر، كل شيء الشيء عام ليس مختصا بشيء، فلذا يمكن استفادة الإطلاق منها، فلذا تكون دليلا على قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية وفي النجاسة العارضية وفي النجاسة الذاتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله محمد.